بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي، محرم والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويدهم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويغمل ضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلموه ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضايا الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع الرشد الاجتماعي ولزوم أن يصعد بالمجتمع ضمن تنمية عقلية إلى تجاوز حالات السفه التي قد تطرأ على بعض المجتمعات. أولا، كلمة السفه والرشد وردت في القرآن الكريم وارتبط بهما أحكام كثيرة. السفه في الأساس هو خفة الشيء، يقال شيء سفيه يعني خفيف، لكن فيما بعد غلب الاستعمال على خفة العقل بالخصوص، وإلا في أصل الوضع اللغوي هي مطلق الشيء الخفيف يقال له سفيه، لكن غلب استعمالها على خفة العقل والإدراك. وأصبح إذا قيل فلان سفيه يعني جانبه العقلي أقل من غيره أو لا يتصرف كما ينبغي. وقد يكون السفاهة في أمور دنيوية مثل تصرف في الأموال كما سيأتي، وقد يكون في أمور أخروية مثل عدم قبول العقائد الحقة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم التي توافقها الفطرة ويحكم بها العقل وتسبب للإنسان السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، إذا لم يقبلها إنسان مع آثارها هذه فإنه يعتبر خفيف العقل سفيها. أو أحيانا ترتبط بالقضايا الدنيوية مثل التصرف في الأموال. قسم من الناس لا يتصرفون تصرف العقلاء والحكماء في الأموال، وهؤلاء حكمهم الشرعي أن يحجر عليهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لو أن مثلا شخصا ورث من أبيه 500,000 ريال على سبيل المثال، ولكن هذا الشخص الوارث كان سفيها لا يتصرف في المال بنحو صحيح، الحاكم الشرعي هنا الحكومة الإسلامية تجعل وليا عليه وتمنعه من التصرفات المالية منفردا في أمواله، ما يقدر يتصرف في هذا المال باختياره منفردا، لازم بمشاورة هذا الولي العاقل المعين عليه. ليش؟ لأن هذا تصرف تفاهي بعيد عن التعقل،
لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقهاؤنا استفادوا من هذه القضية أنه لا يحق أن يسلط السفيه على أمواله الشخصية التصرف، بل لا بد من وضع ولي وناظر عليه. فالسفه قد يكون في أمر أخروي كرفض الحقائق الدينية، رفض الشرائع السماوية مع تبين آثارها الحسنة، وقد يكون في أمر دنيوي كما هو الحال في التصرف الأموال. هنا يمنع السفيه عن تصرفاته المالية في أمواله. القرآن أيضا ذكر أنه ربما كان السفه وفعل السفهاء سببا في هلاك المجتمعات بمن فيها مجتمعات الراشدين. في القرآن الكريم يقص القرآن عن قول نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ معنى ذلك أنه ربما كان فعل السفهاء مؤديا إلى هلاك المجتمع، حتى وإن كان في ذلك المجتمع أناس راشدون ما لم يأخذوا على أيديهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. هذا بالنسبة للسفاهة والسفاهة. الرشد أيضا ورد في القرآن الكريم ومعناه استقامة الأمر واستقامة الطريق. يقول فلان إنسان رشيد، يعني أمره مستقيم ماشي على طريق سوي. وربط القرآن الكريم في الحالات الفردية إعطاء اليتامى أموالهم ببلوغهم النكاح وأيضا وجود الرشد لديهم. في البداية بالنسبة إلى اليتامى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تقول هذا شيء بعيد، يتامى الناس، لا، من الممكن أنه واحد يكون إخوانه يتامى، إخوانه الصغار غير بالغين، وأبوه توفي وهو صار الولي أو الوصي. من الممكن أن هذا يقول: زين خلينا نخلي الفلوس كلها على بعض وأدخل فيها في التجارة والأرباح إلي بدل ما هي واقفة هالشكل. هذا غير جائز التصرف. لو فرضنا أيضا دخل في عمل تجاري وخطر، هذا يعتبر من أصل أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن ماذا نصنع؟ يقول: احفظها إلهم، وبعد ذلك ابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشد، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فتاة كانت يتيمة، ظهر عندها الحيض والعادة الشهرية، تبين أنها بلغت، أكملت 9 سنين، تبين أنها بلغت، أنبتت الشعر الغليظ، تبين أنها بلغت، أو الولد احتلم وخرج منه المني، يتبين لذلك أنه بلغ، أو أكمل 15 سنة، أو أنبت الشعر الغليظ على العانق، يتبين أن هذا بلغ. هذا الآن وارث نصف مليون، هل أعطيه إياه؟ هل أعطيها إياه؟ كلا، وإنما يقول: ابتليه، امتحنه، اختبره، شوف هل صار راشد أو لا، فإن آنستم منهم رشدا. أعطي 10,000، قل له شوف شلون يتصرف فيها. إذا كان تصرفات عقلاء، تصرفات كاملين، فادفع إليه بقية أمواله، لا يجوز لك أن تحتكرها وأن تؤخرها عنه. وأما إذا لم يكن رشيدا فلا يجوز لك أن تعطيها إياه. فإذا الرشد أيضا ربط فيه أن يدفع إلى اليتيم أمواله إذا تم استئناس الرشد منه. فإذا هذان لفظان وردا في القرآن الكريم، وأيضا حدث أن ربطت أحكام شرعية بهما. الرشد على قسمين: رشد فردي، رشد الأفراد، مثل إنسان يتيم تمتحنه وترى تصرفاته هل هي تصرفات الراشدين والمتزنين أو لا. وهناك رشد اجتماعي، أن المجتمع هل يكون مجتمعا راشدا الغالب عليه الرشاد والكمال العقلي ولو النسبي، أو حالة التفاهة. وبعض المجتمعات يغلب عليها حالة التفاهة، لا تتمتع بالرشد الاجتماعي المطلوب، وهذه المجتمعات غالبا ما تكون صريفة للطامعين من السياسيين ومن غير المتدينين، يخدعون هذه المجتمعات ويسوقونها إلى مهالكها. القصة اللي تنقل في قضية فلسطين أن يوم أن قتل واستشهد عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه إلى جانب أمير المؤمنين، وقد قتله رجلا من أصحاب معاوية اسمه أبو العادية، قتل. لما قتل أبو العادية عمار بن ياسر صارت ضجة في وسط الأمويين وجيش الشام. ليش؟ لأنهم سمعوا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله مخاطبا لعمار: يا أبا اليقظان، هذه كنية عمار، يا أبا اليقظان آخر شرابك ضياف من لبن وتقتلك الفئة الباغية. الآن صارت الأزمة في ضمن الجيش الشامي، تنادوا فيما بينهم: هذه من العلامات التي تبين أننا فئة باغية بنفس رسول الله، والفئة الباغية قانونها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مش من قاعدين نقاتل مع الفئة الباغية ضد المبغية عليها، مش لازم نقاتل جيش الشام. فصارت ضجة، اجوا كبار هؤلاء إلى من؟ إلى معاوية وإلى عمرو بن العاص حتى يسألوه عن هذه القضية وكيف كيفية حلها. قال لهم: ماذا تنقلون؟ قالوا: نحن نروي عن رسول الله تقتلك الفئة الباغية. فقال لهم: زين، من اللي قتل عمار؟ مو احنا قتلنا، من الذي قتله؟ قال: الذي قتله هو الذي جاء به الى المعركة، علي بن ابي طالب هو اللي قتله، مو احنا قتلنا. لما رجعوا هذول انحلت عندهم العقدة وانتهت المشكلة، وما في واحد منهم عاقل يقول لهم: زين، اذا كان هالشكل فمعنى ذلك ان الذي قتله حمزة بن عبد المطلب رسول الله يكون في هالحالة، لأنه هو اللي طلع من بيتهم وداه إلى أحد لكي يقاتل. إذا كان من أخرجه من بيته جاب إلى المعركة هو الذي قتله، فالذي أخرج حمزة هو رسول الله، يعني القاتل مو وحشي وإنما القاتل رسول الله. الذي قتل عمار هو أبو العادية، والذي قتل حمزة هو وحشي. طيب، لكن هو لما يجي هالمجتمع ما يتمتع بالرشد، ما يتمتع بالملكات العقلية الراقية، ما يتغلب آنئذ على صداع السياسيين والمزورين عليه. ولهذا ينبغي أن يتوجه المصلحون في المجتمع والهادفون فيه إلى تنمية المجتمع عقليا، يرفع من مستواه العقلي، يرفع من مستوى إدراكه، يرفع من مستوى رشده الاجتماعي. في غير هذه الصورة لا يمكن أبدا أن ينطلق هذا المجتمع بطريقة وبصورة صحيحة أبدا. هناك فئات وجهات تسعى غالبا لتكريس السفاهة في المجتمع ولمقاومة الرشاد الاجتماعي. أحد الكتاب الفواتلي عند كتاب اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد يقول هناك خطان في طول التاريخ، خط الأنبياء والأولياء والعلماء الربانيين، هذا الخط دائما يحاول أن يرفع من مستوى وعي الناس وعقليتهم ويخليهم أناسا نابجين، يرفع مستوى الرشد عندهم. وهناك خط آخر في المقابل، خط فراعنة الأمم، هؤلاء يحاولون قدر الإمكان تزوير وعي الناس، إبقاءهم في حالة السفاهة، ما يتهمون. يعجب فراعنة الأمم أن يبقى الناس في مستوى عقلي منخفض وواقع حتى آنئذ يقدر يسيروهم كما يريدون. وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون ماذا كان؟ استخفهم يعني جعلهم خفاف، هذا اللي معنى السفاهة. قلنا خفة العقل، خفة الميزان، خفة الإدراك والشعور. فرعون صنع ذلك بقومه، فاستخف قومه جعلهم خفاف، ما عندهم ميزان، ما عندهم إدراك، ما عندهم رشد. وآنئذ فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. النتيجة من ذلك ماذا حدث؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا قسم من الفئات اللي تشجع على السفاهة، قاوم الرشد. قسم آخر، المترفون من أهل الدنيا الذين يسعون وراء الأموال بأي طريقة، وهذول يعملون على خطين: خط الشهوات وخط الخرافات. خط الشهوات يحاولون أن يغرقوا المجتمع في الحالة الشهوانية، هاي المواقع الإباحية التي تنتشر في الانترنت، هاي القنوات التلفزيونية الفضائية التي تبث الفساد والحالة الخلاعية التي تحارب القيم. ترى قسم كبير من ورائها شركات وأشخاص الغرض مالهم هو تحصيل مزيد من الأموال، و تبلغ في بعض الحالات كما تقول إحصائيات شيء مئات الملايين والمليارات، هذه التجارة السيئة التي تنتهي إلى تحطيم الأخلاق وتنتهي إلى السفاهة وفقدان الرشد. كل ما مجتمع راح وراء شهواته وغرائزه بنفس المقدار فقد من رشده ومن إدراكه وتعقله. طيب، هذا قسم. والقسم الآخر، وهو إن لم يكن أسوأ من القسم الأول فليس بأقل منه، وهو خط الخرافات الذي ابتلينا به في هذه الفترات. خط الخرافات يضم عناوين كثيرة: قضايا الأبراج، قضايا التنجيم، قضايا ما يسمى بالعلاج الروحاني، ما يسمى بالاستشفاء بالقرآن، هذه الأمور وغيرها كثير جدا لا يتمتع بمصداقية علمية ولا دينية شرعية، وكثير منها يسهم في صنع السفاهة الاجتماعية، وكثير منها يغيب الرشد الاجتماعي. في السابق كانت الفراشة محصورة في أماكن معينة وفي أفراد، إذا تبغى تروح إلى واحد لازم تروح من بيت إلى بيت ومن درب إلى درب، وبعد محاولات لازم توصل إلى هذا. الآن ما يحتاج على الفضاء تتفعل وتدفع أموال لكي يضللك شخص من بعيد قد جلس في أمر ليس فيه أي مصداقية علمية ولا دينية. بعضهم يقول هالفترة نشأ سوق تغيير الأسماء. ليش؟ لأن بعض الناس رجال أو نساء سمعوا في برنامج أن مجري أو مجرية البرنامج يتصلون فيه فيقول له أنت هذا الاسم ما يناسب حياتك، رح يؤدي هالاسم مالك الى الطلاق، رح يؤدي هذا الاسم الى الفقر. ايش هالخرافات هذه؟ ما هذا الكلام الذي لا اساس علمية ولا دينية له، لكن هو نوع من استغفال ذات الطرف. ذات الطرف عنده مشكلة يريد ان يحط المشكلة على جهة معينة، ما يقول انا مقصر، ما يقول انا احتاج الى سعي، ما يقول انا احتاج الى تغيير اسلوبي في الحياة، فيقول السبب هو الاسم، السبب واحد رابطني، السبب سعر معمول، السبب لا فاز السماء، الابراج الابراج هي اللي ما تخليني اتوسط. هذا كله القاء المسؤولية على الغير. امير المؤمنين عليه السلام يقول دواءك فيك وما تبصر، وضاءك منك وما تشعر. لا الاسم إله مدخلية، ولا الأبراج تعين توجهك، ولا الآخرون يخربون مسارك. القضية كله عليك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. لكن قسم من الناس يتعلقون بأية قشة، وأحيانا تصير نوع من التزامن. أنا شهدت قضية من القضاء وأنقلها من باب الشاهد عليها. كان هناك زوجان لفترة من الزمان تأثر عنهما الحمل، فالأم خلقت ماذا تصنع؟ قالت إنها للبنت ترى أنا راح أسوي إلى الشيء وفتش أوجش، خلاص بعد هذا ما يتأخر. شنو يا ذا؟ أعقد مشمر وأفتحه بعدين، خلاص تحملي. ليش ما هذه الزوجة والزوج بعد ما طال بهم الأمر في نفس الفترة راحوا إلى طبيب؟ الطبيب بحسب التحليلات رأى أن هذه المرأة هرمون الحليب عندها مرتفع، وهرمون الحليب كما يقول الأطباء من الموانع عن الحمل، ولذلك في فترة الرضاع كثير من النساء ما يحملون. ليش؟ لارتفاع هذا الهرمون، كأنما مانع يمنع التبويض. طيب هذا كان مرتفع عندها، وأحيانا عند النساء يرتفع حتى قبل الزواج وقبل الحمل والوضع. طيب فأعطتها علاج يثبت هذا الهرمون وينزل من مستواه إلى الحالة الطبيعية، على أساس تستعمله خلال شهر من الزمان. استعملته خلال شهر من الزمان، ارتفع هذا المانع، طبعا التقى الزوجان، صادت فيها الفترة أيضا أن المشمر انفك. بمجرد أن دخل الشهر الثاني وهذه الزوجة حملت على أثر أن ذات الهرمون قد تم تثبيطه والعلاج آتى أكله، طيب لما راحت إلى والدتها تقول إيه والله المشمر ما قصر فتش العوجة. طيب كثيرا مما يحدث في المجتمعات، والآن اللي على الفضائيات ولا تعال اقرأ لآية، بعض هؤلاء اللي يقرون الآيات يقرونها غالات ما يعرف يقرأ آية، مع ذلك يبغى يعالج بالقرآن. وين علي بن ابي طالب اللي اذا يعالج بالقران يعرف البطن السابع او السبعين للقران الكريم وبين واحد حتى ايه ما يعرف يقراها قراءه صحيحه ويريد يعالج بالقران. طيب فهناك نوع من التزوير والتزييف بل يصل احيانا لمن يصدقه الى حاله من فقدان الرشد. ودع أنت ترى هؤلاء الذين كانوا ذات يوم فقراء وشافوا أن يستغلوا مثل هذه الحالة عند قسم من الناس ويلعب على عافية على قراءة قرآن هذه اللي ما تجيب الشفاء إلا إذا اتصلت على هاتف معين الدقيقة ما تبع 10 ريال و 15 ريال. شو معنى هذا هالقرآن ما يأثر إلا بهالمقدار؟ وشو معنى لازم أطول الشغلة إلى أن يصير 100 ريال ومئتين ريال وأكثر؟ وإذا صارت المرض أغلب لازم تتصل أول وتدفع مبلغ من المال حتى يصير. وكثيرا ما لا يحدث شيء وكثيرا ما يحدث مقارنة اتفاقية زمانية ليس لها ارتباط لا بهذا التنجيم ولا بتغيير الاسم ولا بما يسمى بالطب الروحاني ولا ما يسمى باستشفاء القرآن ولا غير ذلك. اتفاق زمني واقتران زمني. شوفي وما بس راح تغيرت منها بعد اسبوع جاهزة. لا يا أخي لا إلها ربط بتغيير الاسم. في علم الله لو ما غيرت اسمها كان رزقها يجي في هذا الوقت. بمجرد أن سوت فلان شيء أو سوت فلان شيء توظف. لا ليس كذلك. هاي معاملة كانت في الجريان موجودة وخلال مدة من الزمان صار أن وقت هذا التوقيت رافق زمان. والتخلف في هذه القضايا عن تحقق المطلوب أكثر من تحققه، خصوصا إذا كان على الطرف الآخر هناك عندهم توجه إلى الاستغلال. فرأيها الإخوة أحيانا استغلال جنسي يصير. أحدهم ينقل أنه صار بينه وبين زوجته شيء من البرود، بالتالي النفس الإنسانية إليها أمراض مثل ما البدن الإنساني إليها أمراض. فكل من الناس يعرفون أن الطريق هو الطريق الطبيعي، مثل ما إذا رجلي صار فيها ألم أروح إلى الطبيب الأمام، وإذا أنفي صار عندي مشكلة أروح إلى طبيب الأنف وعيني إلى طبيب العين، إذا صارت عندي مشكلة نفسية أروح إلى المتخصص النفسي. وهالعلم اللي تقدم في العيون نفسها تقدم في معرفة النفس وعلاجها. طيب فكر من الناس لا، فكرهم فكر قماري، فكرهم فكر فجائي. أنا ما أريد هالشكل، أريد أروح مكان ينفع عليه هالشكل خلاص انتهى الموضوع، يقرأ لي آية يخلص الموضوع. فكر إعجازي أن المعجزة لا تتحقق في هذا الزمان إلا على يد أصحابها من الأئمة والأنبياء صلوات الله عليهم ومن اختصهم الله بفضله. طيب فبدل أن يذهبوا إلى المتخصص راحوا إلى هذا. وأنا شعبت أن أشعر أن بيني وبين زوجتي شيء من البرود وضعنا مو تمام. صفت شوية قال طبيعي هذا. قال ليش طبيعي؟ قال لأنه سبعة عفاريت يدورون حول المرأة هذه ما شاء الله، مو واحد ولا اثنين، سبعة. زين يا خلصنا من هالسبعة ولا كل اللي تبغى؟ قال هذه مو من جلسة واحدة، يحتاج لها جلسات، يحتاج لها كذا. شنو فرض العفريت هي أمر سهل مضبانة ترى. المهم صارت جلسات، بعضها بحضور الزوج بعضها بعدم حضور الزوج. استحلى المرأة شاف أنه امرأة جميلة فذا آخر الأمر قال لزوجها هذه ترى العفاريت ما هم راضين هدونها، الأحسن إلك شنو أن تفكها هي وعفاريتها. شلت بهالمرة اللي فوق هالعفاريت وتحت هالعفاريت هذا المسكين هم صدق وراح فكها يتغير. كان عفريت كان اللي هو هذا المعالج كان يريد المرض وراح يتغير راحت من زوجته. زين هذا وأما الانحرافات فحدث ولا حرج. طبعا هذه مخالفات، لكن المشكلة الأكبر هي أن يتعود المجتمع على هذا النمط تحلل لمشاكله، آنئذ تتحقق السفاهة في هذا المجتمع. من يفكر أن الرزق إله مسارده الخاصة ومسالكه الخاصة، من يفكر أن العلم إله مسالكه الخاصة، أن العلاج إله مسالكه الخاصة، أن الفلاح إله مسالكه الخاصة؟ لا، الفلاح والنجاح بيد واحد، ذات الواحد آية قرآن ما يعرف يقراها. الرزق بيده، والشفاء بيده، والعلم بيده، وكل شيء يركض وراءه مثل سلوك القطيع. قسم من الناس بمجرد ان يسمع ترى فلان سوى هالشكل حتى يركض وراء هالسالفه من دون ان يتامل ياده هل هذا فعلا شيء شرعي ومش حقيقه لو لا، لو كان خيرا ما سبقونا اليه. شفت انت واحد من مراجع التقليد يسوي هالامور هذه؟ هذول أقرب إلى الله بلا شك من زيد وعبيد. شفت واحد من علماء الأمة الذين ألقت الأمة إليهم بثقتها وعندهم علم محمد وآل محمد؟ شفت واحد من هؤلاء يمارس مثل هالأمر؟ أو أناس أغمار لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا خلفية دينية ولا خلفية علمية عندهم؟ طيب زين، إذا كان هذا هو الطريق الصحيح، لماذا تركه مراجع التقليد؟ لماذا تركه العلماء الربانيون؟ ليش ما انشغلوا فيه وحلوا مشكلة الناس؟ هذا مو هو الطريق الصحيح. طيب لعل واحد يقول إذا كان الشكل فماذا نفعل في القرآن الذي يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ القرآن يقول هو الشفاء، وذول أيضا يسوون بالقرآن، وهنا أنا ما أفرق ترى بين إنسان شيعي وسني. لا واحد يقول أنه هذا الشيعي ما يخالف ذاك السني كذا، لا، الخرافة هي واحدة ما إلها مذهب، الخرافة واحدة لا تعرف مذهبا. القرآن الكريم راجع التفاسير، راجع التبيان للشيخ الطوسي على الله مقامه، مجمع البيان للشيخ الطبرسي من المعاصرين العلامة الطباطبائي في الميزان، لما يمرون على الآية المباركة يقولون بعض المفسرين احتمل أن تكون الآية ناظرة إلى الشفاء البدني، والصحيح أنها ناظرة إلى الشفاء الروحي والأخلاقي والعقدي. القرآن الكريم يقول قسم من الناس في قلوبهم مرض، مرض فكري، أو عنده أحقاد، عنده حسد، عنده مشاكل أخلاقية. هناك منهج قرآني يرفع الحسد، هناك منهج قرآني يرفع الجهل بالحقائق، هناك منهج قرآني يهدي للتي هي أقوى. هذا المنهج اتبعوه يكون فيه شفاء ورحمة، فهو شفاء مو لما في الرجائل وإنما لما في الصدور. الأفكار الغلط تغيرها القرآن الكريم، الأمراض الأخلاقية يضع منهج يهدي الإنسان بها للتي هي أقوى. طيب، فإذا الآيات كما يقول الناظر إلى الجهة المعنوية، إلى جهة الأفكار، إلى جهة العقائد، إلى جهة الأخلاق. والشاهد على ذلك يقول هؤلاء العلماء قوله تعالى ورحمة شفاء ورحمة، والرحمة في الإطار المعنوي. وشاهد آخر أنه قال للمؤمنين وليس لكل الناس، العلاج ما يفرق بين مؤمن وبين كافر. أنت إذا تأخذ حبة تنادول، تنادول يرفع الوجع الرأس أو الحرارة، سواء كان ذاك مؤمن أو غير مؤمن ما يفرق، هذا شفاء. في العسل شيء للقرآن فيه شفاء لمن؟ للناس وللمؤمنين. العسل مثل بنادول هناك شفاء للبدن، وما يختلف الحال فيه بين ان يكون انسان مؤمن او غير مؤمن، فيه مقومات الشفاء. لكن القران الكريم ماخوذ فيه ان يكون شفاء لما في الصدور، يهدي للتي هي اقوى، شفاء ورحمه للمؤمنين لانهم يعتقدون به. لا، هناك بعض الروايات تشير إلى أن من الممكن أن يستشفي الإنسان بالقرآن بهذه الطريقة. راجعوا في الوسائل الروايات تقول إذا أصبت بمرض أو كذا تتوضأ ثم تضع يدك على موضع المرض ثم تقرأ آيات معينة ثم ترفع يديك إلى السماء وتسأل الله أن يشفيك. فهمان القضية مو قضية استشفاء الذي يقولونه، وإنما طلب من الله أن يشفيك بشفائه، ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل بالله، لكن عن طريق هذه الآيات المباركة. وأيضا مو شخص آخر وإنما أنت. حتى إذا تذكرون أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل واشتكى إليه بعض الألم عنده، فأمره هو أن يأخذ بعض الأشياء ثم يشربها ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء، فصنع ذلك فشفي. إذا كان مثل هؤلاء المطلعين على بواطن القرآن وعلى معانيه وعلى ما أراد الله منه فأهلا ومرحبا. وأما إذا كان غيرهم فإن ذلك يتيح المجال لكثير ممن لم يجدوا فرصة طبيعية في الحياة أن يستغفلوا الناس وأن يأخذوا أموالهم. أنا إذن المجتمع هاي مشكلته، تصير مشكلة تصير في المجتمع أنه يفقد رشده الاجتماعي. شو نعرف أن مجتمع راشد اجتماعيا او غير راشد؟ يقولون امتحنا هل هو عند سلوك القطيع او ليس لديه كذا. شو يعني سلوك القطيع؟ يقولون لو فرضنا ان قطيع من الاغنام قدامهم الكبش، كبش الكثيف اللي يسمونه كبش، عادة يمشي قدامه هذول الغنم وراه، طيب قائد على الساق. فهذا الكبش لو صعد إلى جبل وصل إلى القمة وطاح من ذاك الصوت، والغنم اللي وراه تجي أيضا تصعد نفس المكان وتطيح، والغنم الثانية تصعد لنفس المكان وتطيح، والثالثة والرابعة لين خلصوا كلهم يموتوا، ما في ولا غنم من هالغنم توقف وتقول لهم بس ترى هني بنطيح مثلا أو نموت، أو هي لا أقل تسحب نفسها إلى الخلف. يقولون القطيع ما يسوي هالشكل، وحدة تجي وتموت والثانية تجي وتموت، كلهم يشوفون اللي قدامهم طاحوا وماتوا، مع ذلك ينزلوا ويفقدون حياتهم. هذا سلوك القطيع. إذا شفت مجتمع هالشكل بمجرد أن صارت الهجة اتصالات على هالمكان، هذا قام يتصل، ذاك قام يتصل، هذا قام يسوي، ذاك قام يسوي، وغيره ربح امواله وهو لم يضطر الا بفقدان الرشد. طيب تشوف مثل هذا عندما يعرض عليه اشياء خاطئه ما يقول لا، والا بالله عليك هذول اللي جاءوا لقتال الحسين عليه السلام، الحسين يقول لهم ويحكم اتدرون من تقاتلون؟ تدروا انت ايش جايين تسوون؟ ومن جايين؟ هذا الطرف منو قاعد تقاتلونه؟ بس خلاص هذا سلوك القطيع. ما دام قدامهم هذا فاجا، هذولهم اجا ورا، ما دام اشهدوا لي عند الامير اني اول مره ما بسهم، 4000 واحد ايضا يضربون بسهم. يجي معاويه في اواخر ايام حكمه الى المدينه ويقول في خطبة على الناس: أيها الناس، إني نظرت لأمة محمد، أريد صلاحها، أريد صلاحها، فرأيت أن أولي عليها ابني يزيد وهو من علمتم حسن طريقته. فشرت جوالا اخترت إليكم حرصا مني على هذه الأمة. ما حد قال ما حد حسن إلا الحسين علي. الحسين عليه السلام قام وقال يا معاوية ظننت نفسك طلعة غائبا أو تصف محجوبا. أنت قاعد تتكلم عن واحد مو معروف يعني عند الناس أو واحد مغيب؟ لا، الكل يعرفه. فخلي بين يزيد وبين ما اختاره من الكلاب المهارشة والقيان ذوات المعازف والحنان السبق لأترابهم تجده بذلك بصيرا، أما الثلاثة فلا. أنت ماذا توصف واحد مو معروف؟ يزيد إذا تريد تقول أن حظيرة كلاب تشابه هناك يتهارشوا، أنا أعطيك شهادة هذا خبير عنده خبرة كافية. إذا تجيب حلقة مغنيات ذوات معازف وتقيم هذه أحسن في الضرب والعزف أو تلك، لا هذا عنده خبرة وشغل طول عمره الشكل، فعنده خبرة. طيب إذا تريد في تطيير الحمام أي الكسبة الثانية، لا هذا عنده خبرة تمام يزيد. وأما الخلافة فبينه وبينها ما بين السماء والأرض. من وين جيت الجموع التي كانت جالسة وسكتت؟ غاب الرشد عنها، لم تستطع أن تقيم وأن تزن هذا الكلام ما دام الكبش اللي قدام قال هالشكل احنا وراه ايضا. لا، توقف اسأل هذا صحيح مو صحيح، شرعي غير شرعي، يناسب او لا يناسب. الا الحسين عليه السلام فما رأى الصدق للدين الحنيف شفا الا اذا دمه في كربلاء سفك، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك. يجي الخبر بموت معاوية إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان ويستدعي الحسين عليه السلام، يخبره أن معاوية قد مات وأن أمير المسلمين قد صار يزيد وأن عليك أن تبايع. فالتفت إليه الحسين وكان قد أتى ومعه عدد من بني هاشم أبقاهم خارج المجلس. التفت إليه وكان يريد أن يقطع كلام الإمام الحسين عليه السلام، قال له يا أمير ما أظنك تقنع ببيعتي سرا، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. فأصر الصبح على خير ونشوف الأمر، من اللي لازم يبايع الآخر؟ يزيد لازم يبايعني لو أنا أبايع يزيد. أراد أن يدفع الحوار الإمام الحسين وينصرف. مروان بن الحسن جالس، قال له يا أمير طيبه كتافا، فإن بايع وإلا فاضرب عنقه أو مرني لأضرب عنقه. غضب الإمام الحسين عليه السلام، عزة أبيه ونفس أبيه بين جنبيه، قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا أم، لا أنت تقدر تقتلني ولا هو يقدر يقتلني. ارتفع صوت الإمام الحسين عليه السلام، فدخل بنو هاشم مبادرين لحماية الحسين، بعد أرباب المنبر يقول يقدمهم أبو الفضل العباس وقد قل سيفه صلوات الله وسلامه عليه حماية لأخيه الحسين. خرج الحسين محفوفا لبني هاشم وعقد العزم في اليوم الثاني على أن يخرج بدعوته الإصلاحية ونهضته التغييرية لصيانة الإسلام وحيادة الفرعان، وكان لابد أن يخرج من المدينة متجها إلى مكة، فجاء موضعا قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ارتمى عليه بأبي وأمي ونادى السلام عليك يا جباه يا رسول الله. أما الحسين بن علي صرخك وابن صرختك وصدقك الذي خلفتني في أمتك. انظر يا رسول الله إلى حالي، يعني وصل الأمر إلى أن مثل يزيد بن معاوية يطلب من الحسين أن يبايعه، فكيف هذا الزمان؟ غطى الإمام على قبر جده رسول الله، فرأى جده في المنام ناداه يا جاد خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا، ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علمني يا جد من بلوى زماني أفتري، باقضي يا جد من رحم الفضاء كل سفيح، فعسى طول الأسى يمت بين الدكتين، وحسينان وحسينان جد سفي العيش من بعدك بلا تداعى رشيد، وأشاب الهم رأسي قبل إبدام المشيد. شكوى لرسول الله، يعني أنا مرت علي مصائب، رأيت مصيبة أمي الزهراء، ورأيت قتل والدي علي بن أبي طالب، وثم أخي الحسن، هذه المصائب كلها وآخرها ما ترى، وأشاب الهم رأسي قبل إبدام المشيد، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء باستجاع، يا حبيبي يا الله. إذا كان قد صار من قبل رسول الله ذلك البكاء والنشيب والعويل، فمن الذي حدث في قبر فاطمة الزهراء عندما مر عليها الحسين موضعا ونداء مستجاع، يا حبيبي يا حب أنت يا ريحانة القلب حقيقة من البلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغ، تتبوك المايات من غام في كربلاء، وستبقى في فراها ساويا من جبل، وكأني بلئي من أصل شمر قد علا، صدرة الطاهرة بالسيف وحسينا، صدرة الطاهرة بالسيف وحزن وزج، وحسينا وحسينا لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واصل حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.